أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح الحلقة الثانية في أصول الفقه. الكلام وصل بنا إلى قول المصنف: ثم إن الظاهر من الصيغة أن المدلول التصديقي الجدي هو الطلب دون سائر الدواعي الأخرى. حتى يتضح لدينا هذا المطلب اتضاحا جليا، بودي أن أقدم مقدمة إخواني حتى نعرف بالضبط ما الذي يريده المصنف من هذا المقطع في كلامه على وجه التحديد. تعلمون إخواني، ويجوا يانا إن شاء الله سبحانه وتعالى، أن كل كلام يصدر من متكلم عاقل شاعر يحصل له وينعقد له ظهور. فمثلا من أجي أقول لك زيد قائم، الآن ظاهر هذا الكلام أنه جملة خبرية تخبر بأن هناك شخص اسمه زيد قد ثبت له القيام ووقع منه القيام. بالتالي إخواني، كل كلام يصدر من متكلم عاقل بالغ فاهم مدرك لما يقول قاصد لما يقول ينعقد له ظهور أولي. هذا الظهور إخواني قد يستقر وقد لا يستقر. إذا قامت قرينة، التفتوا، إذا قامت قرينة على أن مراد المتكلم غير المدلول التصوري للصيغة أو للكلام اللي استعمله، فحينئذ نحن والقرينة، إن كانت قرينة مقالية وإن كانت قرينة حالية. يعني مثلا من أقول لك رأيت أسدا، رأيت أسدا، الآن في ظاهر الكلام أنه أقصد الحيوان المفترس، لكن إحنا إذا كنا في ساحة معركة مثلا، أو مثلا مو أقول لك رأيت أسدا ولحد الآن أنا مو مكمل كلامي، الآن في هذه الحدود قبل لا أكمل كلامي، أنت عندما تسمع رأيت أسدا ظاهر هذا الكلام أني أريد الحيوان المفترس، لأن المدلول التصوري للأسد هو ذلك الحيوان المفترس. هذه الكلمة وضعت، يعني مدلول تصوري يعني وضعت بالوضع للحيوان المفترس. فإذا قلت لك مثلا شاهرا سيفه ويقاتل الأبطال، هاي من قلت شاهرا سيفه، هاي بعد صارت قرينة شنو؟ قرينة مقالية، قرينة لفظية تدل على أنني لا أريد الأسد الحقيقي للحيوان المفترس. فهذا الظهور بعد اللي قبل شوية حصل عندك راح يلغي وينعقد للكلام معنى آخر غير المعنى الذي وضع له الكلام. أما إذا لا استمر الكلام رأيت أسدا وكان قويا وكان مخيفا وسكتت، الظهور الأولي اللي أنت ظهر لك واللي هو كان الحيوان المفترس راح يستقر وينعقد، ينعقد هذا الظهور. ولو كان أنا أريد غير الحيوان المفترس كان جبت قرينة تدل على المعنى المجازي وتصرف الكلام عن معناه الحقيقي اللي ظهر إليه إلى معنى آخر مجازي. إذن كل كلام ينعقد له ظهور ينعقد له ظهور. هذا الظهور هو عبارة عن مطابقة، التفتوا لي الظهور شنو؟ عن مطابقة المدلول التصديق الجدي للمتكلم مع المدلول التصوري للكلام. يتطابق المدلول التصديقي مع المدلول التصوري ويكون هو هو. أريد من المدلول التصديقي، أريد من خلال كلامي هذا نفس المعنى التصوري. هذا هو الظاهر من كلامي. إذا قلت لك رأيت أسدا وسكتت، ظاهر كلامي أني أريد بالأسد، أريد بالرؤية الرؤية البصرية، وأريد بالأسد شنو؟ الحيوان المفترس. ظاهر كلامي هالشكل. خصوصا لاحظوا، خصوصا إذا كان المتكلم في مقام البيان في الأوامر الإلهية في التكاليف، المولى في مقام البيان، هذه يعبرون عنها قرينة الحكمة، وتجي ويانا يعني نأخذها درس مستقل. فإذا كان في مقام البيان أو قال لي صلي، ما هو المدلول التصوري لكلمة صلي أو لجملة صلي؟ النسبة الإرسالية، النسبة الطلبية، هذا هو المدلول التصوري إلها، وضعت للنسبة الإرسالية، للنسبة الطلبية، بعبارة أخرى وضعت للطلب، وضعت للطلب. فإذا قال لي المولى صلي أو سكت بعد ما بين، ما بين، أفهم منه أنه يرسلني ويبعثني نحو الصلاة ويطلب مني الصلاة على نحو الوجوب. هذا طلب منه، هذا أمر منه، هذا إرسال وبعث منه نحو الصلاة وطلب بإيجاد الصلاة. فإذا قامت قرينة على غير هذا المعنى، أنا والقرينة سواء حالية أو مقالية، وإذا لم تقم، أنا أفهم هذا، أفهم أنه جاي يرسلني، يعني أفهم المدلول التصوري للصيغة اللي هو النسبة الإرسالية، النسبة الطلبية. لأنه لو كان يريد غير معناه لبينه، لأنه في مقام البيان. فإذا كان يريد غير معنى وما بينه، التقصير يصير مو من يمه، من يمه هو. أنا قال لي صلي، فهمت من عنده أنه يبعثني نحو الصلاة، يرسلني نحو الصلاة، يطلب مني إيجاد الصلاة. إذن أفهم من كلامه المدلول التصديقي لكلامه هو عين المدلول التصوري، نفس المدلول التصوري، هو يريد المعنى الذي وضعت له شنو؟ جملة صلي، وهو عبارة عن النسبة الإرسالية والنسبة الطلبية اللي هي طلب إيقاع المطلوب اللي هو الصلاة. فهنا المصنف يجي يقول إحنا الصيغة دلت عندنا على عدة دواعي، منها الطلب، ومنها التمني، ومنها الترجي، ومنها التعجيز، ومنها التسخير. فيا ترى إذا إجل شارع أو قال صلي، أو إجا واحد خاطبنا بصيغة افعل، فإذا قامت قرينة على أنه يريد أحد هذه المعاني اللي هي التعجيز والتمني والترجي والتهديد والتسخير إلى آخره، إذا قامت قرينة مقالية أو حالية على إرادة واحد من هذه المعاني، إحنا والقرينة إذا ماكو، فظاهر كلامه المدلول التصديقي لكلامه هو أنه يريد المدلول التصوري، فيتطابق المدلول التصديقي مع المدلول التصوري. ونفهم من قوله صلي أنه يأمرنا بالصلاة ويطلب منا الصلاة ويرسلنا نحو الصلاة ويريد منا إيقاع الصلاة. فأي واحد يجي يستعمل صيغة افعل ويخاطب نبيها، نفهم منه الطلب، إلا إذا قامت قرينة على المعاني الأخرى. ليش؟ لأنه هذه الصيغة إنما وضعت للنسبة الطلبية، للنسبة الإرسالية، فيستفاد منها الطلب. إلا إذا قامت قرينة تصرفها إلى المعاني الأخرى. هسه ليش يستفاد الطلب على وجه الخصوص؟ نقول لأن الطلب أوضح مصاديق النسبة الطلبية، أوضح مصاديق النسبة الطلبية. خلي أبين لك شوية بس أقرب لك المعنى. أنا اليوم من أقول لك زرت الإمام علي عليه السلام، ذهنك وين يروح؟ وين ينصرف؟ إلى الأشهر، إلى الأقرب، إلى الأقرب. الأقرب منه أمير المؤمنين. زين ليش ما انصرف ذهنك إلى علي الهادي عليه السلام؟ مهم بالعراق، مهم اسم علي، ليش ما انصرف ذهنك للإمام الهادي عليه السلام؟ تقول هذا الأشهر، هذا الأقرب. هنا هذا للتقريب، ترى مو نفس المعنى بس للتقريب. هنا إخواني الطلب إلى مصادق حقيقية، إلى مصادق مجازية، أو النسبة الطلبية، خلينا نقول النسبة الطلبية اللي هي المدلول التصوري، إلها مصادق حقيقية من هذه الدواعي، وإلها مصادق مجازية. مصداقها الحقيقي هو الطلب، مصداق النسبة الطلبية، النسبة الطلبية مصداقها الحقيقي هو الطلب. مصادقها المجازية شنو؟ الدواعي الأخرى، التعجيز، التهديد، التسخير، هذه كلها شنو؟ مجازية. فإذا إجا واحد واستعمل الصيغة وما جاب قرينة على المعاني والدواعي المجازية، فالصيغة ظاهرة وين؟ في مصداقها الحقيقي. مثل كلمة أسد، إذا واحد إذا استعمل كلمة أسد وما جاب قرينة على معنى مجازي، فالكلمة ظاهرة وين؟ بمعناها الحقيقي، بمصداقها الحقيقي اللي هو الحيوان المفترس. هذا اللي يريد يعقد المصنف، يريد يقول أن الطلب مصداق حقيقي للصيغة، وباقي الدواعي مصاديق مجازية للصيغة. طبعا هذا إخواني هم بنظريات، هل تعتبر هذه مصاديق للصيغة أم لا؟ السكاكي عنده نظرية، أو بقية علماء البلاغة عندهم نظرية، وهذا الآن إحنا ما نريد نخوض به هنا، هذا فيه كلام طويل. عموما المصنف يريد هذا المعنى، يريد أن يقول أن للصيغة مصداق حقيقي وهو الطلب، وأما بقية الدواعي هذه تدل عليها الصيغة مجازا، فاللي نصب قرينة على أحد الدواعي الأخرى إحنا والقرينة. إذا ما نصب قرينة، إذا ماكو قرينة لا مقامية، يعني لا حالية أو لا مقالية، لا حالية ولا مقالية، أو قال لنا صيغة أمر، صيغة افعل، إذا قالها نفهم من عندها الطلب، لأنه هذا المصداق الحقيقي إلها. ما دام ماكو قرينة فهي ظاهرة في المعنى الحقيقي اللي هو المدلول التصوري إلها، مثل كلمة أسد مدلولها التصوري الحيوان المفترس، لأنها وضعت لهذا المدلول التصوري للحيوان المفترس. فإذا أجت قرينة تصرفها عنه، والمتكلم استعملها مع القرينة، إحنا والقرينة نروح وراء القرينة. وإذا لا والله استعملها بدون قرينة، نقول إذا يريد الحيوان المفترس، لأنه هو هذا المدلول التصوري إلها، هو هذا مصداقها الحقيقي، الحيوان المفترس هو المصداق الحقيقي لكلمة أسد. كذلك المصداق الحقيقي لصيغة افعل هو الطلب، فالمتكلم اللي يستعمل صيغة افعل إذا جاب قرينة تصرفها عن الطلب، عن مصداقها الحقيقي، إحنا والقرينة. إذا ما جاب نقول هذه الصيغة ظاهرة في الطلب، يا بليش رحتوا للطلب؟ نقول ما هو مصداقها الحقيقي، مثل كلمة أسد تجيبها مجردة عن القرينة تنصرف إلى مصداقها الحقيقي اللي هو الحيوان المفترس، لأن هذا هو مدلولها التصوري، يعني هو المعنى الذي وضعت له كلمة أسد. كذلك الصيغة وضعت للنسبة الإرسالية، وضعت للنسبة الطلبية، ومصداق النسبة الطلبية، مصداق النسبة الإرسالية هو عبارة عن الطلب، عبارة عن الطلب. أكو شيء في نفس المتكلم كامن في نفسه، نفس طالبة إلى رايدة لهذا الشيء، مريدة له، أكو إرادة جدية عند المتكلم، خلته يستعمل صيغة افعل. فإذا عنده شيء غير الطلب خلي يبينه بقرينة، إذا ما عنده أو عنده وما بينه بقرينة فإحنا قبل نصرفه وين؟ للمصداق الحقيقي للصيغة وهو الطلب، فنقول هذا طلب. واحد يقول هاي وين تفيدنا؟ ها مو إذا كان طلب يجي ويانا أن صيغة افعل ظاهرة في أو مر ويانا أن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب فيصير المطلوب واجب. أما إذا قلنا ترجي هم يصير واجب، إذا قلنا تمني هم يصير واجب، لا. فالفرق هنا يظهر إخواني، طلب والطلب صيغة افعل وبيها طلب فتكون دالة على الوجوب، دالة على الوجوب. نقرأ إذن هذا المقدار، هاي كلها هذا الآن اللي راح ناخذه هو هذا فحوى ومضمون كلام سماحة السيد. قال: ثم إن الظاهر من الصيغة أن المدلول التصديق الجدي هو الطلب. الظاهر نمشي على الظاهر الآن، إذا إجا واحد وخاطبني بصيغة افعل وما جاب قرينة بس استعمل صيغة افعل، أقول ظاهر كلامه أن مراد الجدي وقصده قصد المتكلم والمدلول التصديقي لهذه الصيغة التي استعملها هو عبارة عن الطلب، لا يريد تعجيز ولا يريد تمني ولا يريد ترجي. تجي تسألني تقول له هسه يجوز هو بداخله يريد ترجي يريد تمني، أقول إذا يريد خلي يبينه خلي يجيب قرينة، إذا ما جاب قرينة أنا ما عندي غير أصرفها إلى معناها الحقيقي الذي وضعت له الصيغة وهو النسبة الإرسالية، والنسبة الإرسالية مصداقها أوضح مصداق إلها هو الطلب لأن هذا مصداقها الحقيقي. أما بقية الدواعي هاي مصادق مجازية إلها مو مصادق حقيقية، فأنا بعد ما عندي غير أصرفها إلى الطلب لأن هو هذا المصداق الوحيد إلها، مثل كلمة أسد مصداقها الوحيد الحيوان المفترس، مصداقها الحقيقي الوحيد الحيوان المفترس. فإذا تستعملها وتقول لي رأيت أسدا وما تجيب قرينة على الرجل الشجاع، ما عندي غير أصرفها إلى الحيوان المفترس لأن ما عندي مصداق حقيقي إلها وغير الحيوان المفترس. كذلك الصيغة، لذلك قال: ثم إن الظاهر من الصيغة أن المدلول التصديق الجدي هو الطلب دون سائر الدواعي الأخرى من تمني وترجي وتعجيز وتسخير إلى آخره. ليش راح يعلل؟ وذلك لأنه هاي اللام للتعليل، وذلك لأنه إن قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الطلبية، إحنا ما عدنا مرة يسمونها نسبة طلبية مرة يسمونها نسبة إرسالية، مو؟ منهم من يقول أن الصيغة وضعت للنسبة الإرسالية ومنهم من يقول أن الصيغة وضعت للنسبة الطلبية. يقول المصنف النتيجة واحدة نسبة إرسالية نسبة طلبية، هن الاثنين يدلن على الطلب. شلون راح يبين؟ الإرسال والطلب واحد، عندما تقول المولى يطلب مني الصلاة أو يرسلني نحو الصلاة نفس المعنى، بالنتيجة هو رايد الصلاة. أرسلك اليوم المولى من يرسل عبده للسوق ويقول له جيب لنا لحم أو يطلب منه أن يشتري لحم، أكو فرق بالمعنى؟ من حيث المعنى ما أكو فرق، إرسال طلب واحد. قال: وذلك لأنه إن قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الطلبية مو النسبة الإرسالية، خلي نقول أن الأصوليين كلهم يسموها نسبة طلبية مثلا، يقول فواضح أن الطلب مصداق حقيقي للمدلول التصوري يعني للنسبة الطلبية دون سائر الدواعي. بقية الدواعي مو مصداق حقيقي للنسبة الطلبية، مصادق مجازية. المصداق الحقيقي الأوحد هو الطلب. نسبة طلبية ايش تفهم من عدها؟ شنو تقول؟ والله أفهم أكو طلب، من يقولوا لك أنت مطلوب منك والصلاة هي المطلوبة وهنالك بينكما نسبة طلبية، تقول ها يعني أكو طلب، هاي العملية كلها عبارة عن طلب، مطلوب منه ومطلوب وبينهما نسبة، إذن تقول أكو طلب جاي يطلب من عندي أني أوجد هذا الشيء المطلوب، إذن أكو طلب. قال: فيكون منو ليكون الطلب أقرب إلى المدلول التصوري، أقرب ليش أقرب؟ يقول مو كل كلام إلى ظاهر ينعقد، فإذا اجت قرينة صرفة عن الظاهر خير على خير، ماكو نحمل هذا الكلام بمدلولة تصديقي على مدلولة تصوري ويطابق بالمطابقة، تصير الدلالة مطابقية. قال وظاهر كل كلام أن مدلوله التصديقي أقرب ما يكون للتطابق والمصداقية للمدلول التصوري، إلا إذا أجت قرينة، وإلا أقرب شيء للمدلول التصوري منه المدلول التصديقي، أقرب شيء للمدلول التصوري ويطابق المدلول التصوري ويكون مصداق للمدلول التصوري. كل كلام إخواني ظاهره، ظاهر الكلام إذا ماكو قرينة فظاهره أنه يراد منه المدلول التصوري. قلنا مثل كلمة أسد، واحد يقول لك رأيت أسد أنا ويسكت، ظاهر كلامه، ظاهر كلامه مدلول كلامه التصديقي أقرب شيء المن إلى المدلول التصوري اللي هو الحيوان المفترس الذي وضعت له كلمة أسد. هذا الظاهر، الظاهر أن مراده الجدي والذي يخبر به عندما يقول رأيت أسدا أنه يريد أن يخبر بالحيوان المفترس، يعني بالمدلول التصوري. فإذا المدلول التصديقي أقرب ما يكون للمطابقة بأن يطابق المدلول التصوري، ظاهر الكلام. نعم إذا أجت قرينة راح تلغي هذا الظاهر ونروح وراء القرينة. فإذا قال رأيت أسدا يحطب رؤوس القوم بسيفه، نقول لا احنا عبانا الحيوان المفترس، بس من جبت لنا هاي القرينة لغينا الحيوان المفترس ورحنا للرجل الشجاع. هالشكل اخوان. قال فيكون أقرب إلى المدلول التصوري، وظاهر كل كلام أن مدلوله التصديقي أقرب ما يكون للتطابق والمصداقية للمدلول التصوري. هذا إذا قلنا أن النسبة اللي موجودة في صيغة افعل يسمونها نسبة طلبية. خب إذا سميناها نسبة إرسالية، قال هم نفس الشيء، هم نفس النتيجة راح نوصل إليه، لأنه هي النسبة الطلبية هي النسبة الإرسالية. قال وأما إذا قيل بأن، يعني هذا يجي واحد يقول له لا سيدنا مثلا مدلول صيغة إفعال مدلولها التصوري مو النسبة الطلبية النسبة الإرسالية، أقول هم راح أطلع لك النتيجة نفسها. شلون؟ اسمع. قال وأما إذا قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الإرسالية فلأن المصداق الحقيقي لهذه النسبة إنما ينشأ من الطلب لا من سائر الدواعي، فيتعين داعي الطلب بظهور الكلام. ايش جاي يقول سماحة السيد؟ إذا شخص مولى يرسل عبده إلى السوق ليشتري اللحم، شو تحللون هاي العملية؟ تقولون هذا نفسه طالب للحم، عند إرادة للحم ولذلك أرسل عبده، وإلا إذا ما عند إرادة وطلب للحم ليش يرسل عبده؟ إذن هاي النسبة الإرسالية منين نشأت؟ منين إجت؟ إجت من طلبه للحم، من إرادته للحم، عند إرادة جدية وطلب جدي للحم لذلك أرسل عبده. شوفوا ايش قال. قال فلأن المصداق الحقيقي لهذه النسبة إنما ينشأ من الطلب. شنو اللي خلاه يرسل عبده؟ منين اجت هاي النسبة الإرسالية؟ اجت أنه أكو طلب في نفس المتكلم صدره وأخرجه على هيئة صيغة افعل، وقال العبده أرسلك إلى السوق لتشتري اللحم، أرسلك إلى السوق لتشتري اللحم. ليش؟ لأنه يريد اللحم، لو ما يريده ما أرسله إلى السوق. فإذا هذا الإرسال، هاي النسبة الإرسالية نشأت من الطلب الكامن في نفس المتكلم، لا أنها نشأت من الترجي أو التمني أو 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 إلى آخره. قال فيتعين داعي الطلب بظهور الكلام، ظاهر الكلام أنه طلب. إذن قلنا نسبة طلبية، قلنا نسبة إرسالية، اثنين نستفيد من عدهن أنه شنو؟
أن المعنى الحقيقي الموضوعة له الصيغة هو الطلب، وأن المدلول التصديقي ومراد المتكلم الجدي هو الطلب. أما بقية الدواعي الترجي والتمني، نقول الظاهر من كلامه هو الطلب، فإذا يريد يلغي هذا الظاهر لازم يجيب لنا قرينة. ما جاب قرينة، إحنا والظاهر، إحنا والظاهر. هسه ليش اعتبره ظاهر؟ ليش ما اعتبره نص؟ نص صريح. ليش من يجي واحد يقول لك رأيت أسدا تقول ظاهر كلامه أنه يريد الحيوان المفترس؟ نقول لأنه أكو احتمالية، شوفوا أكو احتمالية أنه يريد غير الحيوان المفترس، وكان المفروض ينصب قرينة بس هو ما نصب، فإحنا بحسب الظاهر راح نحمل الكلام على الحيوان المفترس. فإذا باكر عقب المولى حاسبنا وقال ليش صرفت الكلام إلى المعنى الحقيقي، مو أنا أريد غير معنى، نقول إلهي ما وضحت، ما بينت، أنت في مقام البيان، لو تريد غير المعنى الحقيقي المفروض تنصب قرينة. هيك سياقات الكلام عند العرب، إحنا ما نفهم الكلام إلا يعني ما نفهم المعنى المجازي إلا مع القرينة. بدون قرينة رأسا أذهاننا تروح وين؟ للمعنى الحقيقي قبل، حتى وإن كان مرادك غيره. هي اللغة هيك موضوعة، موضوعة أنه تجيب قرينة الذهن ينصرف إلى المعنى المجازي، ما تجيب قرينة الذهن ينصرف إلى المعنى الحقيقي، حتى لو تريد المجازي، حتى لو أكو احتمال تريد المجازي، مع ذلك يبقى الظاهر أنك تريد الحقيقي، ظاهر كلامك تريد الحقيقي. أما داخلك يجوز ما تريد الحقيقي، إيش مدرينا بيه إحنا داخلك منين نعرف إحنا؟ من كلامك. انتهى. هسه يجي مطلب آخر يعقد المصنف، فحوى هذا المطلب اللي يريد يوصل للمصنف من خلال هذا المطلب، انه يقول صحيح انا قلت لكم ان ظاهر صيغة افعال هو الطلب دون الدواعي الاخرى، وان مصداقها الحقيقي هو الطلب، بس ترى هي مو دائما تدل على الطلب، يعني مو دائما المراد الجدي للمتكلم هو الطلب، وإنما قد يستعملها المتكلم، يستعمل صيغة افعل ويريد منها الإخبار، لا يريد منها إنشاء الطلب. وبعبارة أخرى، أكو حكم عقلي، عقلك حاكم بي، أنت غافل عن هذا الحكم، فيجي يلفت نظرك، التفتوا، يلفت نظرك، يذكرك، يرشدك إلى هذا الحكم من خلال استعمال صيغة افعل، يريد يخبرك بأن أكو هيك حكم من خلال استعمال صيغة افعل، وأنك هذا الحكم ترى أنت غافل عنه، ما منتبه له، مو يريد ينشئ الطلب، لا 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 لا، صحيح استخدم صيغة افعل وصحيح هي دالة على الطلب، بس هو مو قصد الطلب. شلون إخواني بالجملة الخبرية؟ الجملة الخبرية وضعت للإخبار، زيد قائم، هاي وضعت حتى تخبر عن قيام زيد. فمن يقول القرآن والمطلقات، السعيف الواو، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الواو بحسب ما قبلها المطلقات مبتدأ، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر، هيجي تعرب انت، لو مو هيجي تعرب بالنحو، تعرب هيجي مبتدأ وخبر، المبتدأ والخبر هو شنو؟ جملة خبرية، بالمنطق يسمونها خبر، والخبر هو شنو؟ المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب، تمام؟ هذا خبر. مع ذلك قد يجي اللسان العربي يستخدم ويستعمل هاي الجملة الخبرية لا في معناها الذي وضعت له وهو الإخبار، وإنما يستعملها في الإنشاء. ليش يستعملها في الإنشاء؟ يريد يبين أن هذا الشيء المطلوب من عندكم أني مو بس أريده يعني وبجدية، لا لا، أريده بحيث أنا راح أعتبره شيء واقع لا يمكن أن أتسامح فيه، حتى يبين هذا المعنى وأن هذا الشيء ما به مجال للتسامح. لأن هاي قضية أنساب، هاي إذا تزوج قبل انتهاء العدة قد تختلط الأنساب، قد تكون حامل من ذاك الرجل وما تدري، وتزوجت وجاب الطفل، يتصورون ابن هذا راح يقعد ويا بناته ويا عائلته ويشوف عورات ويشوف عيوب ويشوف كذا، وقد يتزوج ابن بنت ذاك اللي طلق أم مثلا، طلق أمه وبالنتيجة هي أخته، فيصير فيها فساد أنساب. لذلك يجيب الطلب على هيئة خبر، فيصير الصورة صورة خبر والمعنى إنشاء طلب. هنا نفس الشيء، قد يكون الصورة صورة إنشاء، صورة جملة طلبية، صورة طلب، ولكنه في الواقع هو إخبار. هذا شيء يعبرون عنه إخواني في أصول الفقه، يعبرون عنه بالأمر الإرشادي. إذا تتذكرون بالشرح قبل لا نطبق العبارة بيّنت أن الأوامر على شكلين، أوامر إرشادية، أوامر مولوية. المراد بالأمر المولوي، حتى نذكره ونخلص منه ونبقى ويا الأمر الإرشادي، المراد بالأمر المولوي هو كل أمر يستحق المكلف على مخالفة العقوبة، أمر جدي بحيث إذا يخالفه يستحق عقوبة. من يجي القرآن يقول أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، اتق الله، آمنوا بالله، آمنوا برسول الله، هاي أوامر جدية مخالفتها تستوجب العقاب، تستوجب العقاب. أما الأمر الإرشادي، الأمر الإرشادي هو الأمر الذي لو خالفه المكلف لما استحق العقاب. ليش؟ لأنه مو أمر حقيقي، هو صورة الأمر، ولكن بالدقة العقلية والتحليل هو إخبار. مثل إيش؟ مثلا أنت تقول للواحد اغسل ثوبك من البول، أنت ما عندك سلطة عليه حتى تأمره، ولا أنت مشرع حتى تأمره، لكن أنت تريد تقول له بأنه ثوبك متنجس بالبول، والمتنجس بالبول يطهر بالغسل. شوف ذن جملتين خبريات، يعني قياس من الشكل الأول، تريد تخبره بهذا القياس، تريد تقول له ثوبك متنجس بالبول، وكل متنجس بالبول شنو؟ يطهر بالغسل. نفرض فرضية ومثال تتضح عندك الفكرة. أنت عندك بالبرانية مالتك فراش متنجس برطوبة، هم إجا ضيف عندك قعد، وين؟ قعد على هاي عين قطرة بول مثلا، قعد خلى ثوبة عليها فانتقلت النجاسة. خس أنت ما تقول له اغسل ثوبك يعني تأمره، يعني أمر مولوي، يعني بحيث إذا ترك راح يتعاقب، لا، ما يريد يغسله، يريد يلزمه يحرقه يذبه. فشي تقول له؟ تقول له اغسل ثوبك، اغسل ثوبك من البول. شي تريد تقول له؟ شوفوا شي تريد، تريد تقول له أولا هاي الرطوبة بول، ترى هذا خبر لو مو خبر؟ خبر. وتريد تقول له أن الثوب المتنجس بالبول يطهر بالغسل، هذا هم خبر، هذا هم خبر. ولا تريد من قولك اغسل ثوبك من البول أن تأمره بأن يغسل ثوبه، وتريد الأمر الدال على الطلب، لا تريد ذلك. هذا يعبرون عن أمر إرشادي. ذني حكمين وضعيات، الثوب متنجس، هذا حكم وضعي لو مو حكم وضعي؟ حكم وضعي. الثوب المتنجس يطهر بالغسل، هذا حكم وضعي. الأوامر الإرشادية إرشاد، التفتوا، إرشاد إلى هذه الأحكام الوضعية، الإرشاد إلى هذه الأحكام الوضعية. يعني بعبارة أخرى، الفات نظر، تريد تلفت نظره، تريد تقول له ترى أكو حكم أنت الآن غافل عنه. هاي تذكر بالأحكام. إذن إخواني، بالأوامر المولوية صيغة افعل تستعمل في معناها وفي مدلولها التصوري، المعنى الذي وضعت له هو الطلب. فالأوامر المولوية عبارة عن طلب، بحيث إذا خالفه طلب صادر من العالي إلى الداني، إذا خالفه يتعاقب. بينما الأوامر الإرشادية ليست الصيغة مستعملة في مدلولها التصوري، يعني ليست مستعملة في الطلب، وإنما مستعملة في الإخبار، مثل ما الجملة الخبرية مستعملة في الإنشاء. خلنا نقرأ هذا المقدار بعد ما وضح عندنا شنو مراد المصنف من عنده. زين، قال ولكن، هذا كأنما استدراك على ما تقدم، يقول من قلت لكم أن المصداق الحقيقي للصيغة هو الطلب، ترى مو وين ما تجي الصيغة يعني أكو طلب، ديروا بالكم. قال ولكن قد يتفق أحيانا أن يكون المراد الجدي، يعني للمتكلم، مو الطلب، وإنما شنو هو قصد الإخبار عن حكم شرعي آخر غير طلب المادة أو إنشاء ذلك الحكم وجعله، يعني غير إنشاء ذلك الحكم وجعله، مو يريد ينشئ حكم، مو يريد يأسس لحكم شرعي، لا، الحكم موجود، وإنما يريد أن يخبر عن ذلك الحكم الشرعي. شوف إيش قال، هو قصد الإخبار عن حكم شرعي آخر غير طلب المادة، ما جاي أطلب من عندك، وغير إنشاء الحكم، ما جاي أنشئ ذلك الحكم ولا أجعله، ما كان موجود ولا أن أجعله موجودا، لا، مثل إيش؟ قال كما في قوله اغسل ثوبك من البول، فإن المراد الجدي من اغسل ليس طلب الغسل، ما جاي يطلب الغسل، إذ قد يتنجس ثوب الشخص فيهمله ولا يغسله ولا إثم عليه. من قال ولا إثم عليه؟ إذن هذا أمر إرشادي مو أمر مولوي، أمر إرشادي مو أمر مولوي، لأنه لو كان أمر مولوي كان صار عليه عقوبة إذا خالف. فالإنسان قد يتنجس ثوبه وما يغسله، وقت الصلاة يذبه، يلبس غيره يصلي به، وبعدين يرجع لذاك يلبسه، أكو مشكلة؟ ماكو مشكلة. مرتكب حرام؟ لا. يستحق عقوبة؟ لا. مخالف لحكم؟ لا، ما مخالف لحكم. نعم، في ذاك الثوب حكم الوضع أن يطهره، والحكم الوضع ما يريد يلتزم به، مشكلته يا مالت نبي، احنا المهم وقت الصلاة نقول له ما من حقك تصلي به، الصلاة بالثوب المتنجس باطلة، خصوصا مع العلم والعمد. ها، قال إذ قد يتنجس ثوب الشخص فيهمله ولا يغسله ولا إثم عليه، وإنما المراد، نقول له زين هذا من جاب هاي الصيغة، صيغة افعل واستعملها وقال اغسل ثوبك، لا شنو مراد بها؟ قال وإنما المراد بيان أمرين، التفتوا، بيان أن الثوب يتنجس بالبول، أريد أقول يا ترى الثوب يتنجس بالبول أو ثوبك يتنجس بالبول، ترى هذا واحد، وهذا حكم وضعي. خب البيان الثاني شنو؟ وأنه يطهر بالغسل، وهذا حكم وضعي آخر. أريد أقول يا ترى ثوبك يتنجس بالبول، والثوب إذا تنجس بالبول ترى يغسلوه حتى يطهر، هو ذني يدري بيهن لكن غافل عنهن، ما منتبه إلهن، كأن ما يدري بالنجاسة مثلا، فأنا مجرد أرشدت إلهن، ذكرت بهذن الحكمين وهو كان ما ملتفت إلهن. قال وفي هذه الحالة تسمى الصيغة بالأمر الإرشادي، لأنها إرشاد وإخبار عن ذلك الحكم. هاي بعد تصير مو أمر مولوي هاي الصيغة، وإنما تصير أمر إرشادي. قال وكما أن المعروف هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.